أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في الشق الثالث من هذه المسألة، وهي ما لو لم يأذن المالك، إما لأنه لم يكن هنالك إذن عام يشمل شراء أحد العمودين، أو أنه إذا كان هنالك إذن لكن هنالك قرينة توجب انصراف الإذن عن ذلك، من قبيل مثلا قرينة الخصية الخاصة، كما لو فرضنا في صورة علم العامل بأن العبد المشتري هو أحد عمودي المالك ومن ينعطف على المالك، واضح، وبالتالي هنا في قرينة خاصة تقتضي انصراف الإذن عن ذلك. قال له اشتري بما فيه مصلحة المضاربة، وشراء هذا العبد فيه مصلحة، لكن وجدت القرينة الخاصة التي توجب الانصراف في البيع. ولو قرينة انه لو بيصير يبيع بي ويستفيد من حقه ما عندوش مانع، فكيف انه يروح ميله يتلفه في سبيل تحرير ابيه واخراجه من الرقية والعودي؟ او لا هذا ولا ذاك، لا انه ما في اذن، او في اذن لكن في قرينة على الانصراف في البين الى غير احد العمودين كما في سورة العلم، أولى هذا ولا ذاك، ابتداء النص وصرح المالك بأن أنا مش جمعية خيرية، حتى بالنسبة لوالده لأحد عمودائه لمن ينعطف عليه لست جمعية خيرية، أنا بدي استفيد، بدي استر، بدي أعطيك هالألف تطلع شيء، أنا بستفيد وأنت بتستفيد، لا بدي اتلف ميلي ولا اهدر ميلي ولا حط اعرض مالي للمخاطرة بيديك وما اوصل الى نتيجة، والعامل ايضا انت بتستفيد بتصب عملك الاسترباحي فترة من الزمان والى اخره يطلع لك في المقام. فنهاه على هذا الاساس عن ان يشتري، روح اشتري اللي بدك اياه العبيد والى اخره، بس في عمود الي من العواميد اني انهاك عن شرائه مثلا في قلبي، من ينعطق علي أنهاك عن شراء. ليش؟ لأنه في شراء من ينعطق علي لح تضيع المال حينئذ علي، ولح يذهب المال علي من دون مقابل في البين. فنهاه حينئذ عن ذلك. ذهب العامل عن علم أو عن غير علم. ليش عم نقول عن علم أو غير علم؟ لأنه لح يأتي بالشق الرابع في البين، أنه قد يفصل من صورة العلم والجهل عطفا على ما هو في خيار العيب في قلبه، واضح. فمترك عن علم أو غير علم، فاشترى حينئذ من ينعطق على المالك في قلبه، وكان مورد ناهي أو ما في إذن، أو في إذا إذن لكنه منصرف عن شمول مثل هذا اللون من الشراء في قلبه. هنا حينئذ يأتي الكلام، لا شك أن هذه المعاملة فضولية رغم أنه في عقد مضارب بينهما وهو وكيل مأذون قبل المالك، لكن لما كان عدم الإذن لهذا النحو من الشراء، أو الإذن مع وجود القرين على الانصراف وهي المصلحة الخاصة، أو لا في ناهي نهاه أنه روح اشتري لي، بس يعني بي وأمي عبيد عند الآخرين، تروح تشتري ويطلع بي أني ما لا أأذن لك، أنهاك عن أن تشتري حينئذ، ما يوجب ذهاب المال علي وتلف وضياع المال علي في قلبه. فأم راح اشترى عن علم أو غير علم في قلبه. هنا لا يخلو تارة يأذن المالك بعد ذلك، يعني يستلحق هذا النهي أو عدم الإذن أو من الإذن مع الانصراف، يستلحقه حينئذ بإجازة يجيزه، وأخرى لا يستلحقه بإجازة في المال. إذا ما استلحقه بإجازة فالمعاملة باطلة حينئذ من رأس، رغم أنه وكيل عنده لأنه عامل ومأذون بالبيع والشراء، بس هذا النحو من الشراء لمكان النهي أو عدم الإذن أو لانصراف الإذن عن شمول مثل هذا النحو من الشراء، فتكون هذه المعاملة غير صادرة من المالك ولا من الوكيل، رغم أنه وكيل بس مش وكيل مأذون بأن يشتري هذا النحو من الشراء، فتكون المعاملة باطلة في البيع، وبالتالي ما بيترتب أي شيء. الصور للشقوق الخمس والأحكام الخمس التي أشرنا إليها شيء منها لا يتأتى في البيع. وأما إذا لحقه الإذن بعد ذلك، هل بتصح حينئذ المعاملة؟ بيصح الشراء أو لا يصح؟ هنا حينئذ بالنسبة للشراء قطع مصير صحيح. ليش؟ لأنه لا بد وأن ينتسب هذا الشراء إلى المالك، إما ابتداء بأن يكون الشاري هو المالك أو بالتسبيب في البيع، بالتسبيب إما بإذن الله سابق في البيع أذن له، أو لا بأن يستلحقه حينئذ بالرضا وبالإمضاء فينتسب العقد إليه، فبصير مشمول لأدلة المؤمنون عند عقودهم عند شروط أو أوفوا بالعقود ونحو ذلك من الأدلة في المال. فالشراء حينئذ بيكون صحيح. هلأ في ربح ولا ما في ربح؟ كان هنالك ربح أو لم يكن هنالك ربح، حيث أن هذا النحو من الشراء حيث لم يكن مأذونا فيه وما خصوا بالربح شيء، هك الدعوة التي تذكر هنا. وأجرة مثل عمله أيضا لا يستحقها. ليش؟ لأن هذا العمل صدر منه لا بأمر من المالك في قلبه، ابتداء صدر منه هو، صح أذن له بالشراء أو أمره بالشراء بس يشتري ما فيه نافع، مش يروح يشتري أحد العمودين في البيع، فإذا لم يكن حينئذ مأذونا به. والإذن اللاحق الذي يصدر من المالك بس لتصحيح المعامل، وليس هذا الإذن حتى يغطي أجرة عمله ومنفعة عمله بأن تضمن بأجرة المثل في البيع، فلا يكون له لا حينئذ أجرة المثل أنه أقدم على التبرع والمجاني ولم يكن بأمر المالك، والإذن اللاحق استلحاق ذلك بالرضا والإجازة في البيت غايته أنه رح تصحح المعاملة، وليس غايته لأن يكون قد صدر ذلك الشراء من العامل بأمر من المالك وبطلب من المالك. فمقتضي الضمان اللي هو أمر المالك هذه كنا عم نحكيها المسألة السابقة غير حينئذ موجود، حتى لو لم يقدم على التبرع المجاني وإنما أقدم على الضمان ولم يهتك حرمة عمله، مع ذلك المقتضي ليس موجودا للضمان اللي هو أمر المالك في واضح، أو إذن المالك إذا بدكم بتقولوا لا الأمر اشترط يكفي الإذن، حتى الإذن ليس موجودا فلا يكون هناك. هذا حاصل ما يقال. قبل ما ندخل بنكتة نشير لها فقط وفقط بدنا نلفت النظر إلى هذا الأمر، وهو المات القدس سره أفاد هنا في هذه الصورة في صورة ما لو استلحقه بالرضا والإجازة في البيت، أنه حتى لو أجاز لاحقا المضاربة بتبقى عفوا الشراء بيبقى حينئذ باطل وفاسد في البيت، ولا يوجب الإجازة اللاحقة قلب الشيء عما وقع عليه. ليه؟ الكلام ورد في كلمات بعض المتأخرين مثل العلامة وبعض شراح كتب العلامة في القدس، وفيكم تشوفوها تراجعوا هذا الكلام. لماذا قال لمكان النهي؟ أي نهي؟ النهي الموجب لفساد الشراء، والإجازة اللاحقة الإجازة اللي هي من طرف المالك فقط وفقط إلى مدخلي فيما للمالك سلطان عليه، وليس منها فساد الشراء. ليش؟ لأن صحة الشراء وفساد الشراء حكم شرعي، وليس صحة ما تحت سلطان المالك حتى يكون الإجازة اللاحقة تستوجب أن ينقلب الشيء عما وقع عليه في البيع. طيب ليش في نهي في البيع؟ ليش في نهي؟ هون إجوا أشكلوا أنه إقحام كلمة النهي وشو الأخيري مش محا. قلت لكم هذا الكلام الماتن قدس سره إن جاء به جاء من كلمات العلامة، إنه بعضهم حكم بفساد الشراء وأن الإجازة اللاحقة لا تفسد، يعني ما بتغير بالواقع شيء ولا تقلب الشيء عما وقع عليه، بل يبقى هذا الشراء باطلا وما بتتحقق حينئذ النتائج على أي حينئذ تقدير، رغم حينئذ الإجازة اللاحقة لماذا؟ لأن ذلك الشراء وقع منهيا عنه، والنهي في المعاملة يقتضي البطلان في البيع. النهي اللي عم بنحكى عنه هو نهي التحريم ونهي الشرع، وليس النهي يعني نهي المالك أن يشتري. نهي المالك يكون موضوعا لشيء، أمر المالك، نهي المالك، إذن المالك، عدم إذن المالك، القرين على انصراف إذن المالك عن شمول مثل هذا النحو من الشراء وهذا النمط من الشراء، كل ذلك هيدا فقط يكون موضوعا لحكم شرعي من ضمان، من حرمة، من إلى آخره. مقصود الماتم ومقصود من ذكر هذا الكلام النهي هو النهي التحريم اللي يكون مصبه المعاملة. ومر معنا قبل ما ندخل في بحث المفهوم كنا عم نحكي بالنسبة للنهي عن المعاملة، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ مر عن السبب، مر عن المسبب، مر هذه الوجوه اللي مضت معنا فيه ما سبق. وإذا عنده النهي يقتضي الفساد حتى لو صدرت الإجازة لاحقا من المالك، واضح هذه الإجازة ما بتقدم ولا بتأخر. ليش لا بتقدم بتأخر؟ لنقطة واضحة، وهي أن الإجازة إلى مدخلي الإذن، الإجازة الأمر المدخلي فيما له سلطان عليه، اللي هي ملكيته حقه إلى آخره. وأما بالنسبة للحكم الشرعي ما له أي بطل. إذا في عندك نهي تحريم والنهي يقتضي الفساد، وقع الشراء فاسد، لو قعد من الصبح والعشي يستلحق ذلك الشراء الذي نهى عنه بإجازة لاحقة، لا يوجب هذه الإجازة اللاحقة أن ينقلب الشيء. أما وقع فاسدا فاسدا ونقطة ما بيصير صحيح. وإذا بالفضول مر معكم بالفضول النهي، نهي المالك مثلا لو سبق كان مسبوقا أنه له صور، كما مر معكم في بيع الفضول، من تلك الصور أن يكون مسبوقا بنهي المالك في البيع. نهي المالك من غايته أنه بيعبر عن عدم رضاه، وأبرز عدم الرضا به النهي أكثر من هذا ما فيه. ولم يكن هنالك نهي تحريمي عن نفس المعاملة، نفس المعاملة كما مر معكم فيها صحة تأهلية، فيها صحة لولائية. لولا النهي، لولا المانع، لكان حينئذ المقتضي اللي هو العقد يؤثر أثر في مقتضاه اللي هو حصول النقل والانتقال فيه. لما كان النهي، لما كان عدم الإذن، لما كان عدم الرضا المبرز، ساعتها لا حول ولا قوة. فلو استلحقه بالإذن خرج هذا الاقتضاء وهذه الصحة التأهلية عن الاقتضاء إلى الفعلية، وعن اللولائية إلى الفعلية، وصار بيأثر أثره. مش هيدا اللي مر معنا. النهي لا يقتضي فسادا هنالك، النهي غاية ما يقتضيه أنه ما في عندك نقل فعلي، ما عندك صحة فعلية في البحث، بل الصحة معلقة تعليقية مشروطة ومناطة بأن يأذن المالك، بأن يرضى المالك، بأن ينسب العقد إلى المالك، إما بإذن سابق المفروض عدمه لأنه في نهي مثلا أو عدم رضا أو بإجازة لاحقة في أمان. إذا حصلت الإجازة اللاحقة انتسب العقد إلى أهله، فبيصير مشمول لعمومات أوفوا بالعقود والمؤمن عند شروط واحدة. هذه النقطة اللي مر هنا. النهي غير هنا، النهي نهي من الشارع بدنا نفرضه بحسب ما هو الموجود في كلمات العلامة والشراح، بعض كتب العلامة في البيت، النظر إلى نهي تحريمي. والنهي التحريمي بناء النهي في المعاملة يقتضي الفساد، لسيما إذا كان النهي عن نفس المعاملة في البحث، ليس النهي عن الأثر ولا النهي عن السبب، النهي عن نفس ولا النهي عن المسبب، النهي عن فهم قطعا يقتضي الفساد على رأي هذا البعض. النقاش الذي يتأتى وهو أنه بالنسبة أنه غاية ما يوجد في المقام أنه هذا النهي من أين اخترعته، من أين أتيت به أيها من غاية أنه معاملة فضولية في البحر. وإذا كنت معاملة فضولية، النهي الموجود فيها أنك لو قعدت من الصبح لعشية لحتى تحصل الأثر المطلوب من المعاملة حصول نقل انتقال ما لح يحصل، لأن العقد الموجب لحصول الأثر لم ينصدر من أهله ولم ينتسب إلى أهله حتى يكون مشمول لعموم المؤمنون عند شروطهم أو أوفوا بالعقود فيها. هذه هي النقطة أكثر منك ما فيها. يعني بعبارة أخرى، لأنه ببعض الكلمات بنشوف أنه مثلا بالفضول أنه حط إيده على المال، لا، من بالفضولية ما بدهش وضع يد على المال، ابتداء الساعة مثلا لبعض الإخوة وبعض الأحبة في أربعين، قمت أني بعتها مثلا لشخص من الناس وهي بإيده الساعة وأني قمت بعتها، هي الساعة اللي بيد فلان الفلاني بعتك إياها، بدك بوهموا بأي طريقة أنه هذه الساعة مثلا إلي أو إلك، بعتك الساعة مثلا بعشرة دراهم وقال لي قبلت في قلبي. هيدا بحد ذاته ما في لا حرمة تكلفية وما في تصرف في مال غير تصرف حسي خارجي حتى يكون مشمولا للنهي، لحتى يقال أنه قد يكون في عندك نهي هام نهي تحريمي، إما بالإمساك بالعين أو التصرف فيها بإعطاء له، لا التصرف فقط فقط التصرف واضح. إيه عدان في طائية على راس فلان من الناس في قلبين بعتها لشخص من الناس من دون ما أمسك بالطقي من دون الطائية، ولا إني شوي أحفظها عندي بي على غير وجه حق، أحبسها عن مالكها على غير وجه حق، ولا أي شيء، فقط بعتها لشخص من الناس بطريقتي. هاي الطائية على راس فلان أوهمت أنه هيدي إيه للطائية مثلا ولي سلطنة عليها، بعتك إياها مثلا بدرهم وقال لي قبلت فيها. أي معصية غايته أنه ما في صحة فعلية، هيدا اللي بيعبر عنه الصحة، صحة تأهلية. إذا أذن المالك الحقيقي انتسب العقد لأهلي فبيأثر أثره في مقتضى لحصول نقل الدقة، أما أكثر من هذا ما بيكون فيه لا في إثم ولا في أي شيء، حتى الحرمة التكليفية ما إلى أساس فيه. نعم وهذا هو جواب الماتن، أن النهي وأن التحريم لم يكن مصبه نفس المعاملة وإنما لوازم المعاملة، اللي هو مثلا الإمساك بالعين، الإمساك بالمال اللي بده يعطيه مقابل العبد أو شيء من القبيل، وليس النهي حينئذ عن يعني لأن النهي قد يكون عن ذات المعاملة وقد يكون عن لازم المعاملة وقد يكون عن جزئها عن شرطها، مش هذا اللي مر معنا إذا بتتذكروا حتى نرجع نستثير ذكرتكم اللي مرت في بحث النهي عن المعاملة في البين، إذا كان النهي عن جزئها أو كان النهي عن شرط، خلينا نفترض نهي تحريمي مثلا في البين، واضح هيدي اللي ينشرها. وبالتالي غايته في المقام أنه المأثوم هو الإمساك بذلك المال أو نقل هذا المال على غير وجه حق، وانت مش انت مخول ولا مأذون ولا مأمور ولا إليه، تنقله إلى غيره، التصرف في مال الغير بلا إذنه، وأما مجرد العقد إلى آخره من دون الإمساك بالمال أو نقله أو أخذ هذا المال ونقله إلى جيب الآخر من كيسه المأذون بها إلى جيب الآخر الغير مأذون، هذا اللي يمكن يكون حرام. وأما نفس العقد ما فيش عندنا حينئذ نهي تحريمي ثبت حينئذ بالنسبة له. يا شيخنا نحن هلا مش عم نحكي بالنسبة للنماء يا شيخ، عم نحكي فقط وفقط أن هذه المعاملة منهي عنها ولا لا، نهي تحريمي ولا لا. إذا بده يدعي أنه في عندك نهي تحريم، نحن عم نقول أساسا ما في عندنا نهي تحريم، في عندنا نهي من المالك أن لا يشتري أحد العمودين، إذا بيكون موضوعا لعدم صحة الشراء، موضوعا لأن يكون شراء فضوليا يعني عدم الصحة الفعلية، وإلا في صحة تأهلية إذا ألحقه بالإجازة بالصحة. أما أن هنالك نهي تحريمي شرعي ثبت عن هذه المعاملة ما في يعني. واضح. نعم قد يكون التحريم كما أفاد الماتن عن لوازم المعاملة اللي هو الإمساك بهذا المال، واضح، أو نقله من كيسه إلى جيب الغير على غير وجه حق إنه غير مأذون بهذه المعاملة، هذا في تحريم، وهذا التحريم لا يوجب بطلان المعاملة إذا ما استلحقها بالإجازة فيها. نعم إذا كان في نهي تحريمي ثبت عن ذات المعاملة وقلنا أن النهي يقتضي الفساد، نهي التحريم يقتضي الفساد، فسد لو ألحقها ألف إجازة فإن الإجازة اللاحقة لا تقلب الشيء عما وقع عليه، لا، لأنه ما إله سلطان على الحكم الشرعي، الناس مسلطون على أموالهم وحقوقهم وعقودهم، مش مسلطون على الحكم الشرعي. إذا صار في عندك نهي تحريمي وإذا النهي التحريمي اقتضى الفساد انتهنا، ما بقى وقع فاسدا، والإجازة اللاحقة لا تقلب الشيء عما وقع عليه لأنه لا سلطنة له على الحكم الشرعي، إله سلطنة على أفعاله على عقوده، إله سلطنة على أمواله على حقوقه، لا سلطنة له على أحكامه. هذه اللي بدنا هلأ النماء مسألتين هذه مربوطة من هذا حاصل ما نريد أن نقوله. هذا المطلب الأول بدنا نلفت الأنظار له. المطلب الثاني وهو أنا بدي أقوله حتى المضاربة تكون حينئذ صحيحة في البين ولا تكون فاسدة. وذلك تعويلا على بعض الروايات التي مضت معنا في الباب الأول من أبواب المضاربة. مثلا على سبيل الفرض الباب الأول الكلين محمد يعقوب محمد يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال سألت عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به, أنه ما تطلع فيه لأنه خروجك به بيجعله في معرض الخطر للمال وبالتالي التلف إلى آخره, وأن يخرج فخرج. قال يضمن المال والربح بينه, يعني إذا صار في تلف للمال صار في نقص حينئذ في المال نتيجة مخالفة نهي العامل للمالك يضمن, وإذا كان في ربح هو فهو بينهما. واضح. أيضا رواية أخرى بالنفس الباب الرواية الثانية اللي هي رواية الحالب عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يعطي المال فيقول له آتي أرض كذا وكذا, نروح مثلا على خلينا نفترض أرض العراق واشتري منها مثلا التمور في يمين, أو على بلاد الهند واشتري منها مثلا المتبلات, أو أرض اليمن وأتي بها بال ولا تجاوز لا تتجاوز تلك الأرض واشتري منها. قال فإن جاوزها وهلك المال فهو ضاع, وإن اشترى متاع فوضع فيه فهو عليه. ليش؟ لما كان مخالف شرط المال. وإن ربح فهو بينهما. يعني كل هذه الروايات عم تفترض أن المضاربة مش بس الشراء, حتى المضاربة تكون حينئذ صحيحة غايته أنه إذا كان في وضيعة أو في تلف فيضمن لمكان مخالفة أمر المالك. وليش؟ لأنه بالمخالفة لحصير يده يد عدوانية وآثمة فتكون مشمون على اليد ما أخذت حتى تؤدي, بس إذا كان في ربح فهو بينه. كيف بده يكون الربح بينهما والمضاربة فاسدة أو الشراء ليس بصحيح رغم أنه قد خالف أمر المالك في البيع؟ وغيرها من الروايات الموجودة في المقام. ليس عن المضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب المالك, يعني مما أمر صاحب المال عرفا فيه. وهكذا روايات قصة العباس سلام الله عليه كان عنده مال كثير, يعني عم النبي, وإن العباس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة اشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن وادي ولا يشتروا ذا كبد ربط. هيدي إنه اللي كنا عم نحكيه بالنسبة للأماكن يعني السوق اللي بده يروح عليه ولا لا, هيدي لا, ولا يشتروا عبينها أن يشتروا ذا كبد ربط. فإن خالفت شيء مما أمرتك به فأنت ضامن للمال, وإن كان في ربح فهو شو بينه, إن كان في ربح فهو بينهما, يعني المعاملة صحيح الشراء صحيح ولكنه يكون ضامنا في البيع. وهذا إن دل بدل على المطلب الذي أشرنا إليه مسبقا, وبالتالي لا يكون مختاره الماتن من بطلان المضاربة, بل لا, الصحيح هو القول الأول وهو القول بصحة صحة الشراء, مش بعنوان الشراء لحرم المذهوم, لا, صحة الشراء وصحة المضاربة في البيع. واضح. وبنعتق تمام العبد, هيد اللي مرت معنا بالشق الأول والشق الثاني, ينعتق إذا كان في ربح في البين, حصة المالك لأنه أحد العمودين ممن ينعتق عليه, وبالنسبة لحصة العامل ينعتق بالسراية ويستسعى في مال العامل لأن حصة العامل في العبد في البين. هيدا اللي ينبغي أن يقال في البقاء. هذا حاصل المطلب. دعوة أن الرواية غير شاملة لهذا المورد بأحسن حالات نهاه أن يشتري أحد العمودين, نهاه أن يشتري أحد العمودين فاشترى أحد العمودين في البقاء. وضع ما وضع ما لا يصير في هلاك وتلف حينئذ للمال في البقاء. واضح. إذا كان في ربح فهو بينه, وإن كان في وضيعة فعلى العامل لمكان مخالفة شرط المالك فيها, وهم فعلا يكون على العامل بلا أي إشكال. هلأ لذلك أو لا, لأنه سلموا أنه لما خالف العامل شرط المالك صارت يده يد غير مأذونة, يعني يد ضمان. إذا صارت يد ضمان فأي التلف يرد على رأس المال يكون العامل ضامنا له فيه، فبيضمن حصة المالك بلا أي إشكال. وهذه الروايات ناطقة بذلك، مش بحاجة إلى الزمن. هذا حاصل المطلب الأول. المطلب الثاني وهو الشق الرابع من هذه المسألة، بعد عندنا في كم شق بهذه المسألة بتخلص مش طويل عليه. الشق الرابع وهو أنه قد يفصل بين صورة علم العامل بكون العبد ممن ينعطق على المالك وجهله بذلك، قد يفصل فيها. والعلم والجهل مش ضروري قد يكون علم بالموضوع هو هذا المتعارف، قد يكون لا على مستوى العلم أو الجهل بالنسبة للحكم الشرعي، يمكن يعلم أنه هو أحد العمودين بس لا يعلم أن العمود إذا اشتراه أنه ينعطق عليه في المال، وبالتالي يكون في هذا الشراء ضياع وذهاب للمال. هو بالأغلب والأمثل كنا عم ننظرها من أول ما بلشنا بهذه المسألة إلى الآن كانت بالنسبة للجهل بالموضوع في الجهل بأنه أحد العمودين، لكن فينا أيضا ننظر له بما لو كان عالم بأنه أحد العمودين ولكنه جهل بالحكم ولا يدري بأنه إذا اشتراه للمالك فإنه سوف ينعطق عليه، ولو لشبهة أنه ما رح يكون في ربح والربح رح يكون مشترك بينهما، فبالتالي كأنه لا ينعطف فيه. قد يكون مثل هذا الشيء اللي حينئذ، فصار عنده حينئذ جهلا بالحكم أو جهلا بالموضوع، فيقال أنه يفصل. أما في صورة الجهل فحينئذ بصح الشراء وتكون المعاملة نافذة وكل الخصيات اللي مرت الأحكام الخمس اللي رتبناها تتأتى هنا، بل حينئذ دعوى صحة المضاربة ليس حينئذ ببعيد. وأما في صورة الجهل العلم بكل من الحكم والموضوع، يعلم أنه أحد العمودين ويعلم أن شراء أحد العمودين ينعطق على المال، وبالتالي حصته لح تطير وتضيع بالسراية في البين، تغليبا لدليل الانعطاق على دليل أن الربح بينهما، يعني دليل صحة المضاربة الذي يقتضي توزيع الربح فيما بين المالك والعام. وذلك أنه قد يقال أنه يقاس المطلب بمسألة ما لو العامل راح اشترى حينئذ المعيب، اشترى شيء معيب، أنه قد يفصل بين صورة العلم وصورة الجهل. في صورة العلم وأنه هذا مثلا تصرف غير مأذون به وإلى آخره، ما بدي تشتري لي شيء يمكن أنه يربح، والعين التي تشترى برأس مال المضاربة إذا كان فيها عيب وإذا العيب يكون موجب لصرف السوق عن شرائه وعن تداوله وتناوله، لكنه هذا الإذن حينئذ لا يكون شاملا. وأما إذا كان جاهلا وبعدين حينئذ اطلع، وإذا الجهل هم جهل بالموضوع يعني يجهل بأنه مثلا فيه عيب وبعدين اطلع، كما لو كان عيبا خفيا فيه ودلسه عليه البائع على العامل الشاري في المقام فمشترى حينئذ بذلك. فهنا حينئذ يقال بأن المعاملة صحيحة ومدرشوه الأخيري وهو مأذون بها وهو اجتهد وعمل كل ما بيسعي لأن يتحرم فيه مصلحة للمضاربة ورأى في المصلحة، لكن كان عيبا خفيا لم يطلع عليه أو المالك البائع أخفاه مثلا عليه ولم يفصل له بذلك العيب، لكن المعاملة تكون حينئذ صحيحة وبترتب عليه كل اللي بترتب على المعاملة الصحيحة. وهنا أيضا ينبغي أن نقول بنفسنا يعني فصل بين صورة العلم بكونه ينعطق عليه وأنه أحد العمودين وأن شراء أحد العمودين ينعطق عليه، وبين صورة الجهل. بصورة العلم ما في إذن، لا يتناوله الإذن أو يكون منصرف عنه أو في عندك ناهي وإلى آخره، ليش؟ لأنه فيه إضرار بالمال ومصلحة المضاربة. وأما في صورة الجهل لا، ينبغي الحكم بالصحة قياسا على ما هو في صورة العيب، ما لو أقدم العامل على شراء العين التي تكون معيبة يفصل بين صورة العلم والجهل. يعني بصورة العلم في شرط ارتكاز أنه ما بتشتريه، لا يعني هذا العيب وين لح تصرفه وين لح يكون له سوء إلى آخره، لا سيما إذا عيبه بيتطور بحيث أنه يؤدي إلى أساسا أنه قد يتلف أو أنه ما لا يوجد له من يشتريه بعد ذلك، فبيصير في كساد بالنسبة لمال المضاربة، والعين التي اشتريت برأس مال المضاربة واللي تحولت إلى هي صارت رأس مال المضاربة. فحينئذ قياسا لمسألتنا اللي هو شراء من ينعطق عليه أحد العمودين على مسألة شراء المعيب فيها، قد يقال بالقياس عليه الأمر يكون على هذا النحو، لكن الماتن رفض أنه قال أن هذا القياس ليس في محله أو كما ترى أو بعيد، واحد من العبارات بالتطبيق تيجي معنا يمكن كما ترى عبرت، وهذا كما ترى ذكروا له أو يمكن أن نذكر له كما ترى تريين، ويأتي إن شاء الله غدا الحمد لله.